نستكمل الجزء السادس مع أبو أسامة فريد شبلاق. عمي في الجزء السابق تكلمنا عن لجوءكم المؤقت في البيارات. بعديها قعدت أسبوعين وبعدين قلت الأمور هدية. هل هذا قبل ولا بعد دخول القوة المصرية؟
قبل
هذا قبل القوة المصرية. يعني هذا الهجوم اللي على المجدل صار قبل 15 أيام.
نعم قبل 15 أيام 48 بعدين بإجابة القوات
المصرية. طيب هل لما انتوا رجعتوا هل رجعت الأمور لأمورها طبيعية، الناس تفتح المحلات وما شابه؟
بعد دخول الجيش المصري طبعا الناس فتحوا المحلات واستقر العمل إلى يعني فترة كبيرة تقدر تقول. بعدين بدأت عملية الهجوم التمدد تمدد للجيش المصري إلى شمال المجدل وللأسف هذا فشل هذا التمدد.
طيب يا سيدي احنا هلا خلينا نبلش من البداية اللي هي قرار التقسيم. عمي بدنا نعرف كيف تسمعت عن قرار التقسيم، كيف سمعتوا عنه، كيف أجاكم الخبر؟
الموضوع كنا نتظاهر، يعني نتظاهر مظاهرات أنا أذكرها في طفولتي نحى المظاهرات ضد الوجود الإسرائيلي ككل وما يحرك ضدنا. بعدين عندما صدر قرار التقسيم قوبل بردة فعل ورفض كامل، فكنا يوميا نتظاهر من المدارس أطفال ورجال ونطالب بسقوط قرار التقسيم ورفض قرار التقسيم.
كيف اليوم الأول اللي سمعت فيه؟ كيف مين أدي حكى لك؟ في المدرسة كنت؟ سمعت على الراديو؟ سمعت قرأت من جريدة؟ أبوك حكى لك؟
لا بالراديو وأبويا والعائلة ككل.
طب كيف كانت ردة الفعل؟ هاي ناس بدهم يجوا ياخذوا وطنك.
مظبوط، بس كنا متصورين انه هذا احنا قادرين ان نرفض رفضا معنويا، يعني ما كناش مقدرين انه ممكن الامور تسير بهذا الشكل. طبعا لازم نقرر نعترف انه في كان تواجد مكثف في بعض المناطق اللي خضعت للتقسيم اليهود. يعني تل ابيب مليانه يهود، كلها يهود. اهالي يافا اول ناس هاجروا لأنه كانوا قريبين من الاضطهاد. أهالي اللد والرملة كمان هاجروا أيضا، فاتجهوا إلى الجنوب في جزء كبير جدا. بعد يافا في عندك كمان حيفا. فبدأت هذه المدن اللي هي ضمن وجود قرار التقسيم تسقط الواحدة بعد الأخرى بعد الأخرى، وأهاليها يهاجروا.
أنت كيف سمعت عنها؟
يعني كان عن راديو بالبيت.
قلت لي ردة الفعل كانت مظاهرات. هل مظاهرات يومية؟
يومية.
أشارك فيها؟
طبعا أشارك فيها وأرفع إيدي وأصرخ زي كل الأطفال.
شو كنت تهتفوا؟
يسقط وعد بلفور، تسقط فلسطين، تسقط يعني اليهود وحقوقنا، كل شيء بقرار التقسيم، كل شيء. وكان
وين كانت تطلع المظاهرات؟
كان في ناديين موجودين ثقافيين، احدهم للنجادة واحدهم للكشافة.
وين مقراتهم هاي؟
في وسط المجدل. كان في مقرين مختلفين، والفئات اللي تنضم مثلا للنجادة مجموعة وللكشافة مجموعة، والقرار السياسي والنخبة الوطنية بعضها يمسك هذا الاتجاه وهذا الاتجاه للتعبير. يعني
كانوا متحدين بهالأمر
بالنسبة ليس خلاف على الفلسطين على رفض الوجود الإسرائيلي، هذا إشي لا خلاف عليه. الخلاف قد يكون مثلا بالطريقة بالوسيلة بالزعامة. من يتصدر في الدفاع عن هذا الخلاف؟ لأنه هذا كان شرف لكل فلسطيني.
يا الله،
شرف كل فلسطيني انه يتصدر هذا الموضوع. ما فيش حدا من الفلسطينيين اجا والله طالبنا بالتنازل او قال انه ما نسير في خطأ. لا، كان خلاف على الطرق.
بدنا نسألك عمي سؤال. قبل وعد بير فور او بعد قبل قرار التقسيم او بعده، هل كنت تعرف ابعاد المخطط الصهيوني اللي كان يهدف لتفريغ اكبر كمية ممكنة من الشعب الفلسطيني من وطنه؟ هل كانت عندكم معرفة في هال في هال
العكس انا كنت بتصور كان عندنا احساس انه احنا بدنا نطردهم. كان في تقدير
بالعصا.
اي نعم، كان تقديرنا للامور اكثر مما يعني يحتمل.
العصا مقابل الضروري.
نعم. انا بعتقد جزء كبير جدا من فشل هو سوء التقدير.
ايوه
سوء التقدير
فيهم.
ما هو احنا مجتمع خطابي.
ايوه
احنا بنعتمد باستمرار في التعبير عن الكلمه
وعاطفه
وعاطفه، لا نستخدم يعني بنفكر انه قوتنا تاتي بالحجه والكلمه.
في كان حدا يحكي يا ناس يا عالم ديروا بالكم هل في مخطط لتفريغ فلسطين من 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 اهلها؟
الرؤية الكاملة للمخطط ما كانتش بتصور يعني حتى
كانت أحزاب تيجي عندكم
موجودة في أحزاب ورجال كشافة مبنية على أساس حزبي.
بس كانت تيجي تحكي لكم عن إنه هذا في مخطط إنه يفرونا من بلد ديروا بالكم.
بتهيألي هذا الحديث ما كانش مقبول.
آه.
ما كانش مقبول ولا أصلا كان حدا بيفكره بنفكر. كان عنا تصور مين هذول اليهود الجبناء هذول بيفرضونا وأنا
بعصاية
بكسوف في
أجل طيارات
في تحضير. الفرق إنه واحد كان يعني بيفكر في المعركة وبيحضرها بأكثر مما تجد.
مزبوط.
ونحن نغالي في قوتنا ونتصور، ولكن في الحقيقة هي أقل كثير مما يتطلب الأمر.
خلينا نحكي إحنا عن الاحتلال البريطاني. هم إحنا بنحكي عنه انتداب لكن هو احتلال. أنا بحب أحكي عنه احتلال لأنه هو بالفعل احتلال بكامل أو استعمار بكامل معانيه. هل تتذكر إيش كان كيف كان يتعامل الاحتلال البريطاني لما يقبض على شخص مع مسدس او موس او سكينة
او يقدم رأسا الى المحاكمة ويكون العقاب عقاب كبير. وبعدين اذا انت اردت انك تطلع الى حجم التسلح اللي كانوا بيطمح فيه الناس، تسلح بسيط جدا جدا. كانوا يأتون بشوية بواريز بقايا من الحرب العالمية الأولى، يجيبوها شوية ناس مغربين يعني الباروده القديمة قبل ما تعمل فيها أي وسيلة تصليح كان حقها 120 دينار.
يا الله
120 جنيه.
فكيف الواحد كان يتزوج بهذاك الوقت مع المهر مع العرس مع كل شيء؟
إذا كان مهر المرأة 50 جنيه معناته هذا إشي كتير كتير في هذا.
يا الله يعني الواحد متجوز
يعني يتجوز ويقيم إسراء أبو 100-150 جنيه وهذا إشي بيكون بزخ كبير في العملية يعني
120 جنيه فلسطيني.
كان مهر البنت يكون 30 جنيه 40 جنيه هذا مهر البنت.
رح نيجي نحكي عن الأسلحة احنا هلا كمان شوي. يا سيدي خلينا نحكي هلا معنا احنا هلا اجينا في وقت الأسلحة. كيف مثلا انه الاحتلال البريطاني ما كان يساعدكم وما كان يسمح بالأسلحة أنها تكون موجودة، كيف إيش تتذكر أو إيش الناس حكوا لك عن طريقة التسلح في المجزل؟
بعتقد معظم الأسلحة اللي الناس تناولوها بالمجزل إما إنه كانت تهرب من الصحراء الغربية من بقايا سلاح معركة الحرب العالمية الثانية
العالمين
من منطقة العالمين، وكانوا قادرين على إصلاحها. كان في حدادين ونجارين قادرين على إصلاحها. كانت البندقية الدارجة عنا هي البندقية الإنجليزية. البعض جاب بنادق فرنسية كانت طويلة كتير ما رغبوهاش الناس. لما إجانا مقاتلين من سوريا وأذكر أنه إجانا منهم 6 أشخاص سوريين إجوا على المجدل من سوريا مقاتلين مناضلين كانوا يحملوا بواريد فرنسية طويلة.
أيوة.
وهذه ما كانتش مفعولها بالقتال له قيمة كبيرة.
ايوه تتذكر انت اجو ولا بعد قرار التقسيم بقديش؟
بعد قرار التقسيم بفترة وجيزة اجا عنا على المجدل 6 شباب طوال القامة، المظهر الشامي والدمشق مبين عليهم، ودخلوا مع الناس يعني.
وتعرف وين قعدوا وين رابطوا؟
قعدوا مع المقاتلين الفلسطينيين، مع المجاهدين، كانوا يدخلوا كلهم تسمية مجاهدين.
أيوه، جهاد المقدس.
جهاد، فكانوا هذول غالبيتهم إما يقعدوا في مركز الكشافة أو مركز النجادة كان عنا. وفي كانت بيوت مفتوحة إلهم.
يا سيدي. طيب مين إحنا حكينا إنه معظمها كانت تيجي من مصر الظاهر والله العليم. في الأسلحة، هل في كان تجار أسلحة يجوا؟
كان مش تجار أسلحة. كان بعض ناس فلسطينيين خاصة من أهالي رفح وخان يونس كان يبقى لهم علاقة مع بدو سينا. مع بدو سينا، فعن طريق البدو من سينا وبئر السمع كانوا يجيبوا هذا السلاح ويبيعوه.
ايوه. طيب انت بتذكرهم كيف كانوا يجوا على البلد ويبيعوا؟
انا اذكر مثلا واحد معنا في صلة قرابة من خان يونس اسمه ابو حلم الجريدلي، كان يلبس حطة ورجال وعباية وإشي، حمل معه بندقية وجاب هيديعها في المجدل. وهذا قعد عنا في البيت يمكن شي 5 أيام في الضيافة وهو حامل البندقية دي، هو أذكر أنه باعها ب110 جنيه
فلسطين. يا الله.
وبهذا الأسلوب كانت تنجاب. وفي كمان ظاهرة تانية، كانوا بعض الناس يخلوا الجندي البريطاني يدعي انه حدا اعتدى عليه وخطف منه البندقية وهو يكون بيع.
ايوه يعني بتسمع عنه؟
طبعا بسمع تماما عنه، عن هذا الموضوع. كان عدد كبير جدا من الجنود البريطانيين يبيع البندقية تبعته ويدعي انه خطفت. طبعا هذا سلاح ذو حدين، باع لنا وباع للغير. طبعا
باع لنا وباع للغير،
باع لغيرنا يعني.
طيب انت حكيت كانوا الناس الأسلحة هاي ثالثة يعني
انا بعتبر كان اكبر سلاح مرعب بالنسبة لنا البرينجن. لانه انا كنت هذا لغاية اليوم نحدد مثلا الهجوم والاعتداء بصوت البرينجن.
ايوه.
بعتقد كان على المجدل يجينا برينجن واحد.
يا لكل هالمدينة.
لا احنا ما عندناش برينجن ابدا، احنا عنا بنادق. كان عند العدو برينجن.
وانتو لما كنت تسمع
لما نسمع البرينجن نعرف انه في قتال وفي هجوم وفي اشياء من هذا النوع. وللأسف انه البرينجن في هذاك الوقت كان يعني زي ما بعتبره كأنه صاروخ الان.
يا سيدي. طيب بدي اسألك عمي، هل كان في شيء منظم لشراء الأسلحة؟ هل كنتوا تبعثون؟
كان هناك في كل بلد وكل قرية كان عندها لجنة اسمها اللجنة القومية. وهذه اللجنة القومية كانت من عالية القوم في البلد نفسها، ويقبلوا تبرعات من العائلات مشان يشتروا فيها بنادق. وهذول اشتروا فعلا بنادق ووزعوا أسلحة على الناس وكل شيء. بس هل السلاح اللي اشتروه كان سلاح بحجم المعركة ولا لا؟ لأنه هذا من كان يشتروه؟ كان تجار سلاح يا إما من شرق الأردن، يا إما من بقايا الأسلحة المرمية في سيناء أو كذا، يا من التجار. ما فيش هالإشي اللي يعني عليه قيمة.
عليه قيمة.
ورغم هذا كان
تدفع. كيف ناس تدفع؟ كيف؟ من وين تجيب الفلوس؟
عند المصاري. ليش كنا شعبنا منتج. والدورة الاقتصادية
بس 120 دينار كمية مش سهلة ان واحد
كانت كل عائلة تتقدم ببندقية.
يا الله.
كل عائلة تتقدم ببندقية.
كيف كانوا يجيبوا الادكارات هاي يعني يبيعوا ذهب
مثلا؟ لا مش ذهب. مثلا البندقية كان 120 دينار 120 جنيه في هذاك الوقت، كان جنيه. والدي يدفع 10، ابن عمه يدفع 5، ابن عمه. قدمت عائلة شبلاء بندقية. عائلة المدهون قدمت بندقية. عائلة كذا فكل هذه نعم كل العائلات تقدم هذه البنادق للمقاتلين.
أيوة أيوة.
للمقاتلين فكان شرف كبير جدا لكل عائلة إنها تشتري وتقدم السلاح.
في يعني نوع من أنواع الضريبة هاي كانت
الضريبة الطوعية.
أيوة. تعرف مين كان اللي إذا كان هل اللجنة هاي مين كان يكونها مين اللي كان يروح يشتري الأسلحة مين اللي كان يوزعها؟ تذكر أسماء؟
بعتقد أنا يعني هم كانوا يشتروا اللجنة تشتري هذا السلاح عن طريق آخرين تجار سلاح. أه. تجار سلاح يعني يجوا يعرضوا على أساس يبيعوا سلاح. كان هناك تجار جايين يبيعوا سلاح.
أها.
طبعا تقول لي كيف يجوا إلهم طرقهم وإلهم
طيب مين كان مسؤول قبل وجود الجيش المصري عن حماية المجدل؟ مين اللي كان مسؤول هناك؟
كانت اللجنة القومية المعمولة في المجدل.
تذكر أسامي مين اللي كان
من كل العائلات المجدل؟ ما يعني
حدا قريب منكم كان
لا احنا عائلة كنا نسكن في المجدل إن ظرف اقتصادي لكن مناش كان يعني أثر معنوي.
أيوة. أو قيادي
أو قيادي لا بس المساهمات نحن ساهمنا كمساهمة أين ناس.
أيوة.
أين في العائلة بدها تقدم بندقية
فمعناته انت حكيت ان قبل 15 ايار قبل دخول القوات المصرية كان في ست مقاتلين سوريين
شفتهم تمام شفتهم بعيوني ست مقاتلين
في حدا غيرهم اجوا يرابطوا عندكم من القرى
من القرى طبعا ما في شك من القرى في اعداد كبيره ما كانش في فرق بين مدينه وقريه كانوا بالعكس لما كانوا يقولوا مثلا انه في هجوم على المنطقه هذه كانت كل القرى تتجمع وتروح مش يعني قريه معينه يعني الحس الجماعي للخطر هذا موجود
يا سيدي. عمي انت حكيت لنا عن المستعمرة الاسرائيلية اللي جوار دير سنين. ايش بتحكي ايش بتذكر عن المعركة هاي قبل ما دخول المصريين ولا
لا هذه هم المصريين هي قابلت هي كانت من المستعمرات المنيعة والمسلحة تسليحا كبيرا وبها قوات كبيرة جدا وكانت هذه تفصل الجنوب ما بين المجدل وغزة.
أيوة.
وتمثل أيوة. يعني عملية فصل.
تعرف إيش اسمها المستعمرة ولا هي
مستعمرة دير سنين؟
هي معروفة.
مستعمرة دير سنين. إيه اسم أظن عبري بس إحنا بنعرفها مستعمرة دير سنين وبنعرف إنه اللي باعها حافظ العلمي.
أيوة والله العليم أنا سمعت
عنها. حافظ العلمي. وللأسف الشديد في يعني من عائلة العالم الكرام أعداد كبيرة جدا
لا تخلي
ما لهمش دخل في هذا الموضوع يعني
فيش عائلة فلسطينية لأنك تلاقي واحد
كان نتيجة جهل وعدم فهم لأبعاد الموضوع يعني
قريت عنها في كتاب عارف العارف وعارف نعم. العارف لامو فاضل ولامو
مضبوط يعني مش ميال إني أنا أحمل يعني الأمر عبء كبير جدا لانه اعداد كبير جدا من اهل العالم اصدقائي واحد
لا بدون شك هذول مش هذا واحد ما بي بي بي
بالغيش الاحساس القومي كله لا
بعدين ما بتكون وصمه عار على عائله كبيره وطنيه لا لا عائله عمي يا سيدي طيب بدي اسالك عمي هل تتذكر عملتوا خنادق استحكامات صرتوا تعملوا نقاط تفتيش حتى انكم تشوفوا مين اللي بيطلع مين اللي بينزل مين اللي بخش عندكم تتذكر ايش مثل هيك
خنادق اذكر تماما انه كانوا يلموا الناس ويطلعوا مشان حفر الخنادق والناس تروح طواعية بحفر
وين كانت الخنادق هاي
على حدود يعني خارج نطاق المدينة خارج نطاق مدينة المجدل تعرف الحد يعني أنا بعتبر الحد للمجدل كان بعد مركز البوليس تطلع وتحفر هناك خنادق وتجمع كان هناك مش في داخل المدينة. بالعكس لما انتهى هذا خط الدفاع الأول سقطت المدينة.
سقطت المدينة.
يعني كمان برضو احنا تكتيكاتنا العسكرية ضعيفة.
بس الخندق هذا كان على الداية.
مش خنادق على الداية. مراكز يعني يحفر مشان يقعد ناس يكون دقيته. يعني تيجي تلاقي هالحفرة لمجموعة من المقاتلين في هذا المكان. في مكان تاني بعدها. في مكان تاني بعدها. يعني موزع بشكل عسكري.
أيوة.
بس مش خندق عشان كبير. لا هذا بده معدات كبيرة.
يا الله. طيب يعني انت تذكر انك شفتم هذه الخنادق.
ها طبعا شفت
الناحية الشرقية. وفي هل كنت تشوف شيء من الناحيه الجنوبيه او الشماليه؟
لا الناحيه الشرقيه كله كان الوجود عنا والهجوم كله من الناحيه الشرقيه.
من الناحيه الشرقيه.
الغربيه لسه هذا موضوع ما كانش موجود ابدا.
مش من ناحيه البحر. هل من الناحيه الشماليه؟
الناحيه الشماليه ايضا كان في. يعني انت اذا بتعتبر مثلا بيت حنون تيجي ناحيه الشمال. لكن لو اجيت قلت لي مثلا على بير السبع تيجي من ناحية الشرق. فممكن هم ممكن من الشمال. من الشمال ومن الشرق.
طيب بدي اسألك انت حكيت ناس كانوا يجوا يطلبوا من يحفروا. مين هذول الناس اللي يجوا يطلبوا؟
كل ابناء البلد. كل
تكون يسمعهم
يسمع يجي ناس يا جماعة بالسيارة حروبة 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 يطلعوا الناس بهالتراك ويقودهم احد المقاتلين مشان يقدموا هذه الخدمات. يجي على ساحة البلد
والناس
تتطوع وتذهب.
انت كنت تشوف الاشياء؟
كنت اشوفه بعيني.
يا الله. تتذكر حدا اسامي مين كان مسؤول عن الدفاع عن المجزل قبل وجود القوات المصرية؟
عزت هذا كان موجود حقي. وكان في شخص ثاني هو عبارة عن من بيت الأستاذ أبو عفا الأستاذ كان بيا ساعات. اللي يبدو انه له علاقه بالامور العسكريه. فلبس وكان اشي جميل جدا تلاقيه يحط نجوم لانفسهم. يعني اذا حد يحط لك نجوم ما بيقصر يعني او ما بيقصر. وكلهم مرتبطين برضو تلاقيهم. السياسه كانت في فلسطين بتنطلق من حزب الكشافه او حزب النجاده.
أيوة.
وكانوا في بعض ناس برضو لهم ميل نحو هذا الفريق ونحو هذا الفريق. والبعض كان تلاقيه يعني أعطى لنفسه نياشين عسكرية ويقاتل.
يعني من البداية. طيب عمي ايش بتتذكر عن وصول الجيش المصري عندكم؟
اشكر تمام.
كيف دخلوا ومن وين وكيف كانت؟
دخلوا على الطريق الرئيسي. على الطريق الرئيسي. طريق من 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 اجوا من الجنوب.
أيوة.
من رفح ومشوا على الطريق الرئيسي. دباباتهم على الطريق الرئيسي.
يعني انتوا شفتوهم؟
عندما دخلوا المجد شفنا الدبابات وشفنا كل شيء. شيء عادي تمام.
طبعا
سقفناهم ورحبنا فيهم وكل شيء. كانوا يعلنوا كل يوم يعني انه والله وصلت قواتنا الى مثلا خان يونس. وصلت قواتنا الى دير البلح. وصلت قواتنا.
كيف كنت تسمع؟
بالراديو.
ايوه
الراديو اذاعه القدس.
ولا تزال انت كانت تجيكم الكهرباء يا رجل؟
كانت تجينا بطاريه مش كهرباء. احنا ركبنا الكهرباء في بيتنا
قبل ما نطلع
بشيء بسيط جدا. ما تمتعناش فيها بس كان عندنا كان عندنا الراديو على البطاريه. ويبقى كل منزل له بطاريتين. بطاريه بتروح تتعبى وبطاريه بتشتغل.
ستير
مشان ما ننقطعش. وكان هناك تقاليد لاستخدام الراديو. اكثر الراديات اللي انباعت في المجدل كانت باي. وزنت
هذول القديمين الالماني هذا
اظني الماني او انجليزي بعرفش يعني راديو باي وكان وكيل شركة باي للراديات المرحوم دي بالزعنون
ما شاء الله
ابو سليم الزعنون
ما شاء الله
كان موزع راديات فيجيب على المجدل يبيع الراديات احنا اشترينا منه راديو
حكيت لنا عن واحد الشعاتي ايش اسمه الاستاذ
ابو عطا الاستاذ
هذا من سكان المجدل
هذا من سكان المجدل وهذا انه زمن يعني زمن الاشتباكات هذه او شفته لبس بدله عسكريه
ماشي يا سيدي بارك الله فيك طيب كلهم خير وبركه يا عمي طيب ايش تفكر عن قدوم الجيش المصري وين تمركزوا وين حطوا الدفاعات كيف كانوا يوكلوا كيف كانوا
الجيش المصري بطبيعة الحال اجى على الطريق الرئيسي للبلد يعني من مركز البوليس بعد ما سيطر على دير سنيد اذكر ان القوات المصرية وصلت الى المجدل حتى لازلت لغاية اليوم رغم رفضنا مثل هذا الموضوع كنا نحمل رأسين لمجندة إسرائيلية وجندي إسرائيلي وندور فيه في الشوارع
كيف هدول
بعد سقوط معركة دير سنيد
أيوة.
مع القوات المصرية كان في مناضلين
أيوة.
فطبعا دخلوا قتلوا المقاتلين كان اثنين مقاتلين جابوا رؤوسهم
يا الله
ونحن نحملهم في الشوارع
وعاطفيين
عاطفيين ضلينا نهار كامل واحنا حاملين الروس ونلف فيهم في الشوارع مشان نفرجي انه عظمة قوتنا والشيء اللي سمعته بس متأكد منه انه عندما اليهود احتلوا المجدل حققوا مع الناس مشان يشوفوا وين الرصين الحط
ايوه عملوا بس كل شيء في مناطق
ثانيه نعم وفعلا توصلوا الى مكان الرأسين وعملوا لهم جنازه ضخمه وشيء من هذا
والله كيف عرفت عنها انت هاي القصه
بعد عرفتها تواتر حديث مش ناس قالوا لي تواتر حديث يعني مش
يعني كانوا عارفين انكم انتوا عاملين هالعمله هاي
طبعا معروف وكلنا حملنا
هاي عمله همجيه يعني
انا في نظري همجيه ومقززه يعني هلا مضى من هذا الحادث اليوم اكثر من 60 سنه انا الراسين يهودي ويهوديه لغايه الان ما عندك راس
لا مش هم ارهابيين لا يعني ان نكون منهم
لا بالتاكيد وبعدين بعدين انا بعتقد قد يكون هذا الشخص ايضا بريء يعني قد يكون ما كانش يفهم هذا البعد
لا بدون شك
انا مش ميال الى تجريم كافه اليهود لهذا الامر لانه اذا كان انا جرمت كل الناس معناته الغيت الحس الانساني
بدون شك فقدت انسانيتك
فقدت صعب كثير هذا الموضوع
بدون شك
حتى انا هلا بعتقد انه رهاننا يجب ان نراهن على يقظه الضمير
بدون شك
يقظه الضمير من هذول اليهود ويرجعوا ليوعوا تماما انه مش هذا الطريق الصحيح
ان شاء الله شوف حكينا عن الخنادق المتاريس الخطوط الدفاعية بتعرف حدا كان منكم يطلع يحرس هل كان حدا من عيالكم يحرس بالخنادق هاي
والدي عمي ابن عمي كل العائلات ما حدا تراجع مدام هو قادر على حمل البندقية حتى البعض تقدر تعتبره خارج السن العسكري كان يعتبر هذا واجب عليه وشرف له ما في حدا
مفاجئ
أبويا طلع حرس أي نعم
أبويا كان بندقية
كان عمل العائلة بندقية
وين كان يروح يحرس
يطلع على اللي عندهم خبرة عسكرية يقولوا له تحرس هذا المكان تقعد في هذا المكان في بعض مراكز يعني كان موزعينهم يغيب نهار كامل نهار ويرجع
العائلة كلها اتعاونت
كل العائلات اشتركوا في هذا الموضوع
ما شاء الله يعني انت كنت تذكر ابوك؟
نعم تذكرت ابويا. نعم تذكرت ابويا. وتذكرت ابويا عندما دخل الجيش المصري وكان حامل المسدس 7 ونص جولد اشتراه اظن ب 150 دينار، اطلق رصاصتين بايده هيك تحيه لدخول الجيش.
ابوك كان معه مسدس
كان معه نص جولد. اي نعم.
من وين جابه؟
اشترى المسدس، اشتراه من تجار. كان هرد النص جولد الديزي هذا ب 150 دينار
يا ربي.
واذكر انه يعملوا له البيت تبعه ويحطوا دائما على وسطه بهذا الشكل بالرصاص. وللاسف انه بعد ما طلعنا من المجدل وهاجرنا تركوا الفرد على هذا
في داخل البيت. رح نحكي رح الفرد رح نحكي عنها
في داخل البيت
يعني رح نحكي عن الموضوع. رح تركوا هل صار طلع فزعات بتتذكرها؟ طلع فزعات من المجدل للقرى
والمدن الثانيين؟ طبعا ابدا. يجي اي واحد مخبر يطلب فزعه يطلعوا الناس على الترك ويمشوا معه.
انت بتتذكرها؟
بشوفتها مش مره، عشرات المرات مش مره.
يعني في كان تكافل.
تكافل مش ده حتى جهل كان باثار ما هو يفعل. كان الحس الوطني يغلب عقله.
يروح يكاتب
يروح بدون سلاح بفكر ان القصة بس بعزمه.
يا سيدي يا الله. طيب عمي خش الجيش المصري عندكم.
نعم.
ايش تفكر بعديها بعد ما خشوا؟ ايش صار؟ عنده استحكامات عندكم؟ ايش عرفتوا انه الجيش المصري صار يتراجع او ايش انتهي؟ هل صار لنفرض اجا عندكم الجيش المصري، هل كان يجوا عندكم لاجئين من القرى والمدن الثانية؟ تتذكر
اللجوء وقت ما كان الجيش المصري قبل يعني اللجوء صار قبل قدوم الجيش المصري.
ايوه في ناس لجأوا. من وين تتذكر اجوكم؟
انا اللي لجأوا الى بيتنا جدي والد امي اجى من اللد والرمله.
دار الشريف؟ دار كانوا باللد والرمله؟
جدي ابو والدتي المرحوم شكر الشريف كان مدير مال في اللد.
واللد سقط في 13/7.
نعم. اجى هو وزوجته اللي هي جدتي واولاده الاثنين وبناته الثنتين اجوا على المجدل مشيا على الاقدام.
يا الله شو حكوا لك؟ كيف كانت الشوكه هاي؟
رعب. ده هذا موضوع بيحتاج الى بحث كبير جدا لانه اجوا فقط باللبس اللي قدروا يجوا فيه.
يا الله.
ثم بعد شويه صاروا يشوفوا ناس عندهم نوع من المغامره انه تروح في المكان الفلاني ذهبنا موجود في المكان الفلاني محفور كذا، فبدأوا يجيبوا ناس يقول له والله انه احنا ذهبي موجود في الخزانة الفلانية بعطيك 100 دينار بعطيك 150 جنيه 60. يروح يجيب الذهب.
جدك عمل هيك؟
نعم عمل هيك.
رجع ناس على هو ما رجع
جاب ناس اعطاهم فلوس مشان يجيب بعض اوراق له مستندات ملكيته واشياء من هذا النوع من بيته. وانا بعرف كمان خالتي اخت امي كانت عروس جايه تقضي شهر العسل اسمها الفردة عنا تفرد عند اهلها ومتزوجه من آل الهنيد الكرام
اللب.
نعم. فجايه تفرد عنا فصار اللي طبعا زوجها راح على بعتقد على بير السبع او الخيل هاجر يعني من هذا
من
وبعدين لا طلع على بير السبع. ومين بير السبع؟ اجوا عنا.
ايوه
اجوا عنا على الـ على الـ على المجدل.
يعني اهل جدك راح على الخليل اول؟
لا جدي كان في الخليل.
أه.
ثم انتقل الى اللد.
ايوه.
هاجر من اللد الى المجدل مشا على الاقدام.
يا الله، من مباشره من اللد للمجدل
الى المجدل مشا على الاقدام.
طيب
شفناهم جايين مشا على الاقدام، كيف
كان منظرهم عامل؟
ايش منظر؟ منظر في منتهى يعني الحزن، جايين بواعيهم.
عرفتوا انت لما شفتوا
جدي جدي
كيف كان شكلهم؟ يعني مش متحمم،
مش متحمم ولا اصلا شكله يعني، ولا عنده اصلا مجال التفكير في شيء اسمه حمام. طالع باواعيه، له مركز، طالع بالاواعي اللي قدر يطلع فيهم،
قعدوا عندكم.
قعدوا عندنا لانه بيتنا كان هو موظف وعنده بعد نظر كثير، فكل المدخرات تبعته يشتري فيهم اراضي في المجدل ويبني.
أيوة.
فكان يعتمد على والدي في انه هو ينظم له هذا الامر، فالبيت اللي قاعدين فيه احنا ملكه.
يا الله.
فاتى على بيته، وبعدين بنته كانت عروس جديد برضو نسينا دار الهنيدي لما هاجروا عنا على المجدل. هاجروا عنا ايضا على المجدل. اين كان ذهبهم؟ تركوه هنا.
لا اله الا الله.
فبعثوا ناس مشان يجيبوا الذهب.
لا اله الا الله. إيه عمي، طيب في ناس لاجئين ثانيين تذكر عنهم غير عن لاجئين اللد والرمله؟
طبعا معظم القرى هذه المحيطه فينا كلها يجون لجأوا على المجد.
تذكر مين؟ وين كانوا يقعدوا هذول؟
البعض كان يقعد في المدارس.
يعني انت كنت تشوف؟
طبعا بره المدارس.
كيف كنت
والجوامع
كيف كانوا يوكلوا ويشربوا؟
كان تتصور في منتهى الغرابة انه كانت العائلات تحس بواجبها باطعامهم. فكنا انا احيانا اذكر نحمل طنجرة الطعام معمولة ونوديها لهم.
يا الله. قالوا لي يطبخها
الام والجدة، كل اسرة تحضر كل يوم اكل لمجموعة معينة ناخذها ونوديها لهم.
كنت تتذكر هالأمر؟
اي نعم اي نعم.
وكيف كان المنظر لما انت تخش المدرسة؟
منظر انا بالنسبة لي جايب طعام لناس محتاجين، المنظر طبعا ايش حالة من الاسى، لانه كل هذول الناس كلهم ملاكين اراضي لهم اعمال قاعدين بنتظروا الفرج. يعني هم متصورين انه النزهه لمده يوم او يومين ونعاود نرجع. يعني
مش نزهه
في حدا بيطلع
من بيته.
للاسف عوامل كثيره. بقول لك العامل الاساسي عامل الوحشيه كان. بعدين احنا بتعرف كان بالنسبه لنا العرض والشرف وهذا له اعتبار كبير جدا في هذا الامر. فليبدو انه اليهود كانوا يعني مرعبين.
هو الهدف
كان هدف تهجير واضح تماما، يعني هدف كان تهجير
يعني.
وللاسف احنا بلعنا الطعم للاسف يعني.
ولحد الان عم نتعلم من
انا بقول لك احنا هذا بحث غير يعني هذا
نحكي في الموضوع. خلينا هلا ايه طيب إمتى أنتم صرتوا تحسوا عمي بتراجع الجيش المصري؟ أنت كنت صغير بس إلا أنكم صرتوا تحسوا أنهم هيهم بلشوا يتراجعوا.
طبعا كان التراجع سريع جدا، ما أخذش يعني وقت طويل زي ما أنت بتتصور. تراجع سريع.
أنتم كنتوا تسمعوا؟
رجعوا معنا. احنا طلعنا والجنود كانت معنا حاملين احذيتهم.
بس قبل احنا قبل ما نطلع ما بدنا نستبق الامور. احنا لما هم سقط القرى والمدن اللي من الشمال.
نعم.
كيف كانت ردة الفعل عليكم؟
بدأنا نحس انه احنا معرضين، يعني خلص انتهت، سقطت. ما اعلنوا، ما كان اعلان بالاذاعة انه سقط المركز الفلاني والمركز الفلاني، كما مثل ما كانوا يعلنوا انه تقدم الجيش المصري لاحتلال مدينة المجدل واحتلال الجدود واحتلال، ايضا اعلنوا انه تراجع الجيش المصري الى مدينة كذا ومدينة كذا. فاعلان
كيف كانت هي ردة الفعل النفسية عليكم؟
انهت كل وسائل المقاومة. انت انتهينا بعدين. مدام جيوش انهزمت شو بيطلع بأفراد؟
لأنه أنتم في عندكم قرية كبيرة حواليكم وشدود 5000 واحد.
بالضبط، ما شدود كمان هاجرت قبلنا.
هاي انتوا لما تشوفوهم
هم طبعا ما اجوا عندنا على المجدل، اعداد كبيره جدا من احنا حمينا بالمجدل الناس من السوافير.
ما بدي احكي لك السوافير.
من السوافير حطيناهم في المجدل عنا وقعدوا في بيوتنا. وبعدين لما صارت
في حدا غير عن جدك قعد عندكم بالبيت اخذتوا ناس؟
الشيخ السوافيري قعد عنا
يا
الله على فتره زمنيه طويله. كان هذا صديق لعم امي يجي
بقضايا ولا هذا طلعوا معاكم؟
عاد 40 يوم وطلع معنا.
يا الهي
طلع معنا.
كيف كان منظرهم لما كانوا يحكوا لكم يخشوا عندكم البيت؟ ايش صار وليش اجوا وكيف طلعوا؟
طبعا الناس يعني انا بتصور من هول ما شافوه ما كانوش يعرفوا يصفوا الواقع.
يا الله صدمه.
بتهيادي صدق.
بدي أسألك جدك وهذا سوافيري لما كانوا يجعدهم إيش كانوا يجي معاهم؟ إيش كان معاهم؟
ولا شيء.
يا الله.
ولا شيء، كانوا يلبسون بس أواعيهم
جيدة. يعني هذا واحد طالع ومترك
جيدة أواعيهم وماخدين الشيء اللي بينتقد اللي بيقدروا ينقلوه. طبعا هم لما أرادوا ينقلوا ذهبهم خافوا من أنه يروح في الطريق، فأبقوه في البيت على اعتبار أنه الرحلة مؤقتة دي عودة. فلما ما اجت العوده طبيعه الحال
يعني هذول الناس لما كانوا يجي عندكم ما في مش جايين بإشي؟
لا ابدا بالعكس، جايين كضيافه ضيافه مؤقته جدا، لا جايبين اواعي ولا جايبين فراش ولا جايبين اي شيء. بل في البعض لم ياخذ صيغه اللي هي المقتنيات.
هلا راح
ما جابوا فيها
كيف انتوا طلعوا. هلا راح لا اله الا الله. خلينا ناخذ استراحه.
ناخذ
ايوه ونرجع نحكي هلا عن رحله العرب. تمام.